بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد.
في هذا الاستفتاح ينبغي التنبيه على أن الشيخ في هذا الدرس بدأ بكتاب جديد في ثنايا المجلد الأول، من الفتاوى، بدأ بكتاب جديد كعادته، ولذلك افتتح بخطبة الحاجة، وهو كتاب التوسل الوسيلة. وهذا الكتاب كما يوجد ضمن الفتاوى فهو يوجد مستقل ومطبوع في كتاب متداول، فينبغي التنبه إلى أنه هنا في هذه الافتتاحية سيبدأ في كتاب جديد يشمل جميع باقي المجلد الذي بين أيدينا. نعم.
فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإيمان به وبطاعته. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يقبضه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.
اللهم صل وسلم.
ولفظ التوسل في عرف
الصحابة. نعم، قبل أن يبدأ الشيخ تفصيل لفظ التوسل، أحب أن أشير أنه في هذه المقدمة أشار الشيخ إلى مجمل الموضوع وسيفصل، أشار إلى حقيقة التوسل التي سيتكلم عنها، بأن المخالفين خالفوا في مفهوم التوسل وحقيقته فوقعوا في البدع، وذكر بإيجاز أن حقيقة التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، وأن كل تقرب على نحو مشروع إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو التوسل الحقيقي، وأنه يدخل في التوسل صور أيضا هي نوع من التقرب لكن يخفى أمرها على الناس. أشار ابن الشيخ الإسلام هنا إلى شيء منها، وهي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أي بطلب الدعاء منه. وهذه سيتكلم عنها كثير الشيخ كثيرا، لأن الناس توهموا في مثل هذه الصورة أن التوسل يكون بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن التوسل يكون بدعائه من دون الله وصرف أنواع العبادة له أو لغيره من الخلق. فأراد أن يستفتح هذا الكتاب في هذه المقدمة بالمفهوم الصحيح عن حقيقة التوسل، والتي تعني التقرب إلى الله بعبادته وبما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصور الأخرى التي تخرج عن هذا المعنى هي ملحقة به وصور محدودة كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيذكره أيضا الشيخ فيما بعد من طلب الدعاء من المسلمين أو من الرجل الصالح، وأن هذا ليس فيه توسل بالذوات، إنما فيه طلب لأمر مشروع، وهو أن تطلب من المسلم أن يدعو لك وهو قادر حي مستطيع. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، لا من باب التوسل بالأشخاص، من باب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم، لا من باب التبرك أو التوسل بالذوات كما يفعل كثير من الجهلة. نعم.
ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان.
إذن لو كانت الوسيلة بيد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون أن تقيد بإذن الله عز وجل وبشروطها لقبل استغفاره لمن لم يأذن الله منهم لهم، لكن لما شرط قبول الاستغفار بشروطه الشرعية صار الأمر لا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرجع إلى إذن الله عز وجل وإلى ما شرعه الله لرسوله. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاه ربه أن يستغفر المشركين التزم هذا الأمر، التزمه ولم يفعله ولم يأمر فعله ولم يشرعه، لا كما يفعل كثير من المبتدعة الذين لا يفرقون بين هذا وذاك. نعم.
ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله، وكما دعا لأوس فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله، وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألف به كما كان يتألف بغير ذلك.
سنت على حال في هذا المقطع كما قلت لا يزال الشيخ يقدم لما سيفصله ويبين بعض الصور إجمالا الجائزة في التوسل والصور الممنوعة، وأن الصور التي ورد استثناؤها من القاعدة كشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه توقيفية ليس لنا أن نقيس عليها، لأنه لا يجوز القياس في أمور الغيب. ثم أن هذه الشفاعة التي ستحدث لأبي طالب لا تكون في مصيره، إنما تكون في ما يتعلق بتخفيف العذاب عنه، ونعلم أن أهل النار نسأل الله العافية منها تتفاوت درجاتهم فيها، فلا يعدو أن يكون الأمر فيما يتعلق بتخفيف العذاب. ثم نعود إلى ما سبق، إنما هذه الصور التي تخرج عن القاعدة في ظاهرها صور محدودة جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت، وأنه لا يقاس عليها غيرها. أما الصور الأخرى التي ابتدعها أهل الأهواء وتوسعوا في مفهوم الشفاعة فيها فهي من الباطل الذي يتعارض مع أصول الشرع، فإن هذه الأمور توقيفية لا يجوز القول فيها بغير علم، لأنها قول على الله، والقول على الله من أعظم الذنوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى، قد وصلنا نحن لا نزال في كتاب التوسل والوسيلة، وصلنا إلى صفحة كم؟ 100. وقفنا على قوله وقد اتفق المسلمون، صفحة 145.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما، فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار قطعا.
الشيخ أراد بذكر هذه الحقيقة تقرير أمر اتهم به أهل الأهواء أهل السنة بأنهم ينكرون أو قدحوا فيهم من هذا الجانب، ذلك أن أهل السنة والجماعة لما أنكروا على أهل البدع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله عز وجل في قبره وهو ميت، أو أنهم أيضا أنكروا عليهم أنواع من التوسلات البدعية، وحينما زعموا أن له صلى الله عليه وسلم من الخصائص في الدنيا والآخرة ما لا يجوز إلا لله عز وجل، حينما زعموا ذلك ظنوا أن من منع هذا فقد انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الشيخ أراد أن يبين أن أهل الحق أن المسلمين اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، وأن هذا الجاه إنما هو منة من الله عز وجل وفضل، فقد امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الجاه عند النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بشروطه وبضوابطه التي ذكرها الله عز وجل، وأن شفاعته راجعة إلى إذن الله وإلى انطباق الشروط حتى يأذن الله بها، وأنه ليس لا يعني قولنا بأنه لا يجوز تقديس النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل به بما لم يرد في الشرع، لا يعني ذلك انتقاصه أو انتقاصه أبدا، بل يعني ذلك تكريمه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث في ذاته أو باسمه أو باسم دينه ما لا يجوز عند الله عز وجل، فإنما ذلك لحماية جنابه ولحماية حقه صلى الله عليه وسلم، بعكس ما يظن أهل الأهواء. إذن اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، وأهل السنة هم أول من قرر ذلك، وأنه لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، والشفاعة العظمى دليل ذلك، بل أدلة ذلك متواترة، فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، أفضلهم ذاتا وأفضلهم جاها وأفضلهم اعتبارا وأفضلهم قدرا ومنزلة، وأقدمهم وأقربهم إلى الله عز وجل. لكن لا يعني ذلك أن تكون له خصائص لا تجوز إلا لله، أو أن يتوسل به التوسل البدعي، لأن ذلك من تنقيص قدره أو من انتقاص قدره لا من تعظيمه. نعم.
وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم. وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
طبعا هنا في هذا المقام حينما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها، وأن الشفاعة والدعاء وكذلك جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مشروط بشروط وموانع، فإن شفاعته لا تنفع الكفار، فأراد أن يستدل بهذا المقام وبما بعده في الصفحات التالية أراد أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا يمكن أن تشمل الكافرين أبدا، وأن الله عز وجل منع ذلك، وأن الله عز وجل حينما منع شفاعة الكافرين لا يعني بذلك الاستنقاص من جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه إبراهيم أو غيره من الأنبياء، إنما يعني ذلك أن الأمر راجع لله وحده، فله الأمر وله الحكم سبحانه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، وأنه حينما قضى على الكفار بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين فإنهم حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم، فأراد أن يقرر هذا أي الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشفاعة لا تشمل الكافرين حتى من أعظم الناس جاها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فهذا لما مات مشركا.
الذيخ هو الذئب، الذئب، وذكر الضبع وكلها من جنس الذئب يسمى ذيخ. نعم.
فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي رواية عنه: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وعن عائشة لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وقوله هنا صلى الله عليه وآله وسلم لا أملك لك من الله شيئا كقول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها. وأما شفاعة
نقف عند هذا النقطة لأنه سيستمر في ذكر الشفاعات الجائزة. كما ذكرت لكم كل هذه الأدلة التي سبقت هي في بيان الشفاعة الممنوعة، الشفاعة المنفية، الشفاعة التي استثناها الله عز وجل والتي لم يأذن بها شفاعة للكافرين، الشفاعة في أن يهدي الناس من أضلهم الله في الدنيا والآخرة، فهؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة. يعني من قدر الله عليه الضلال في الدنيا لا تنفعه شفاعة الشافعين في الدنيا، ومن قدر الله له العذاب في الآخرة كافرا من أهل الكفر الخالص لا تنفعه الشفاعة في الآخرة. هذا هو الأصل في الشفاعة الممنوعة. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ الشفاعات الجائزة، وهي أولا دعاؤه للمؤمنين، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الدنيا والدين، هذا نافع باتفاق المسلمين. وكذلك الشفاعة للمؤمنين من أهل الكبائر، والشفاعة في زيادة الثواب ورفع الدرجات سيذكرها الشيخ، ثم يذكر المانعين لهذه الشفاعة، أي الشفاعة المثبتة من المعتزلة والخوارج، والرد عليهم في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما معنى أبلها ببلالها؟ هذه ورد فيها تفسيرات كثيرة، لكن من أوضحها أنه سيبذل ما يستطيع نفع رحمه في الدنيا، يعني في الصلة الدنيوية، الصلة الدنيوية فقط. أما الشفاعة فيما يتعلق بالهداية فلا ينفع رحمه في شيء، والشفاعة في الآخرة في من كان منهم كافرا لا يعني ينفع رحمه في شيء. فقيل أن بلها ببلائها هو ما يستطيع أن ينفعهم فيه في دنياهم، والدعاء لهم بالهداية والصلاح أكثر لا أكثر من ذلك. نعم. وصلنا إلى صفحة 148 السطور الأخيرة في الفتاوى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وأما الصحابة،
لحظة أبو ناصر، بهذا الشيخ يبين صور الشفاعة الجائزة أو الشفاعة المشروعة، وهي الصورة الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للمؤمنين، فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة لأهل الكبائر من أمته وغيرها من الشفاعات المثبتة. ثم ذكر الشيخ المعارضين في هذه الشفاعة، ذكر المعارضين وهم المعتزلة والخوارج. وبهذا نفهم، لأن هذا سيتكرر في كتاب التوسل الوسيل الذي نحن فيه، بهذا نفهم أن أهل البدع في موضوع الشفاعة على طرفي نقيض، يعني لهم رأيان متقابلان متعاكسان، وهذا كثير عند أهل البدع في كثير من الأصول أو في كل الأصول التي خالفوا فيها للسنة والجماعة، نجهنهم على طرفي نقيض والحق بينهما. ولذلك يقول كثير من أهل السلف من أهل السنة أن الحق يتوسط في خصومة أهل البدع بعضهم مع بعض، يعني تجد المانعين للشفاعة أدلتهم هي أدلة السنة في إثباتها، في نفي قصد، هي أدلة السنة في نفي الشفاعة المنفية، وكذلك الذين يطلقون الشفاعة مطلقا أدلتهم هي أدلة السنة في إثبات الشفاعة بشروطها. فتجد هؤلاء في رد بعضهم على بعض يخدمون السنة وهم لا يشعرون، لكن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فكما أن من أشار إليهم الشيخ قبل أكثر من درس من أهل التصوف وغيرهم يطلقون الشفاعة مطلقا، حتى أنهم يطلبونها من الأموات الذين ليس لهم قدرة، ويطلبونها من الجمادات، ويزعمونها لأوثانهم ومعبوداتهم، ويزعمونها لمن رشحوهم، ولا يعترفون بشروطها عند الله عز وجل. يقابلهم آخرون ينكرون حتى الشفاعات المثبتة في الكتاب والسنة، وهم الجهمية وهم المعتزلة والزيتية والخوارج. هؤلاء ينفون حتى الشفاعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة التي تواتر الخبر عنها، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. إذن هؤلاء أي الذين نفوا الشفاعة أدلتهم حجة على الذين أطلقوها بلا شروط، وحجة أولئك أيضا أو أدلة أولئك حجة على النافين أو الذين ينكرون الشفاعة بلا قيد ولا شرط. نعم.
وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة.
هذا كله ورد في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين، ومفاده أن الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة شفاعات، منها شفاعته للخلائق جميعا بأن يفصل الله بينهم للقضاء، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لطوائف من أهل الجنة بأن تفتح لهم أبوابها بعد أن توصد أمامهم، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ومنها شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، منها شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، كل هذه شفاعات يأمن الله بها، ووردت أيضا في الحديث. ثم بعد ذلك يأتي أو ثبت الخبر أن الله عز وجل حينما تحدث جميع هذه الشفاعات ويأذن الله بها، فيقول الله عز وجل: ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده من أهل النار فيخرجهم منها، ومنهم من لم يعمل خيرا قط، والله فعال لما يريد، له في عباده شؤون ويفعل في خلقه ما يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. فهذا بعد استنفاذ الشفاعات، الله عز وجل يخرج أقواما من النار بمشيئته وبرحمته، وذلك كله إلى الله عز وجل. وفي ذلك إعلام للعباد بأن لا يتألوا على الله، وليعلموا أن الأمور بيد الله، وليس للعباد أن يحكموا بأحكام على غيرهم، وليس لهم بأن يحكموا أفعال الله عز وجل بمقاييسهم، فالله فعال لما يريد، لو عذب الخلق جميعا فله ذلك، ولو رحمهم جميعا فله ذلك، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إذن بعد استنفاذ الشفاعات يحدث هذا الذي يحدث، وهو أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. نعم.
أحسن الله إليك، لم يعملوا خيرا قط تشمل عدم الإيمان؟
الله أعلم، هذه كلمة مجملة اختلف العلماء في تقديرها، معنى لم يعمل خيرا قط هل يشمل ذلك من لم يكن له إيمان، عنده إيمان البتة؟ لأن هذا ظاهر النصوص، لأنه ورد في الحديث نفسه أنه قال: أخرج من في قلبه مثقال 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 ذرة من النار، أو ذكر بعد ذلك أوزان معينة آخرها مثقال ذرة، والذرة هي الهباء التي لا يكاد يكون لها وزن. ثم بعد ذلك تأتي هذه القصة، فالله أعلم، الله أعلم ما تفسير ذلك. بعضهم فسره بتفسيرات ليس عليها دليل، منهم من قال إن هؤلاء هم الذين أسلموا في آخر لحظة من حياتهم، ولم يتمكنوا من يعمل خير من أن يعملوا خيرا قط، لكن هذا يرد بأن الإسلام يجب من قبله، وأن من أسلم بدل الله سيئاته حسنات، فيتأتي كالجبال بإذن الله. لكن ومع ذلك تبقى المسألة محتملة، فالله أعلم بمراده. نعم.
واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
كما تلاحظون، هذه النصوص لو أخذت بمفردها دون إرجاعها إلى النصوص الأخرى، أو دون تحكيم قواعد التفسير فيها، لكان ظاهرها فعلا يؤيد هؤلاء المعارضين الذين أنكروا الشفاعة. لو أخذت هذه النصوص مجردة عن القواعد السليمة لتفسير النصوص، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهوم الصحابة العرب الأقحاح الذين تنزل عليهم القرآن، لو أخذت هذه النصوص مجردة عن النصوص الأخرى وعن موازين التفسير، لكان ظاهرها يدل على قولهم بإنكار الشفاعة. لكن الصحيح والذي عليه أهل الحق أن هذه النصوص لا بد أن تفسر بالنصوص الأخرى التي تذكر شروط الشفاعة والتي تستثني، ثم أن هذه النصوص مفسرة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لها، مفسرة بأقواله التي أثبتت الشفاعة على نحو آخر بشروط وضوابط. وهذا هو منهج السلف، أنهم لا يعرضون النصوص الوعد دون نصوص الوعيد، ولا يعرضون النصوص دون تحكيم النصوص الموضحة لها والمبينة والمفسرة، بل لا يضربون آيات الله بعضها ببعض، فإذا جاء نص ظاهره مثل هذا النص الذي يمنع الشفاعة مطلقا فلا يمكن تفسيره بمعزل عن الأخذ بالنص الآخر وهو كله كلام الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم النص الآخر الذي يثبت الشفاعة بشروطها. وهذا المنهج هو الميزان الذي سلم به أهل السنة والجماعة في جميع أصول الشرع في الشفاعة وفي غيرها، أنهم يأخذون بمجمل النصوص بعمومها يفسرون بعضها ببعض ويأخذون بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وبأقواله فيها وبأقوال الصحابة وبفهوم أئمة الدين، وهذا هو المنهج الأسلم. وهذا منهج اختل عند كثير من الناس في العصر الحاضر مع الأسف، لما قل علمهم وقل فقههم واعتمدوا على آرائهم وعقولهم صاروا يخبطون في فهمهم لنصوص الشرع وفي تفسيرهم لها، فيأخذون النصوص مجردة عن قواعد تفسيرها وتفهيمها فيقعون فيما وقعت فيه الفرق أهل الأهواء والبدع. نعم.
وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان، أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة، فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عن الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.
خلاصة يعني الصورة التي ذكرها الشيخ، وسيفصل فيها فيما بعد في الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين لغيرهم، يعني ملخص تصورهم عن هذه الشفاعة هو أنهم جعلوا هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشاركون الله عز وجل في ربوبيته، بمعنى أنهم لهم تصرف نافذ مع أفعال الله عز وجل. وإلا لو قالوا بالشفاعة بشروطها، فنحن نعلم أن الشفاعة بشروطها على نوعين: شفاعة ثبتت لأناس بأعيانهم، إما أشخاص بأعيانهم كثبوتها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أجناس بأعيانهم كجنس الأنبياء وجنس الملائكة وجنس الشهداء إذا ثبت الحديث وغيرهم. وإما أن نقول بالنوع الثاني، وهو أن الشفاعة تثبت يوم القيامة بشروطها لمن يأذن الله منهم. من هم بأعيانهم أو أشخاصهم الذين يأذن الله منهم لهم غير من ذكر؟ الله أعلم، تبقى مجملة. لكن هؤلاء أهل البدع أثبتوها لأناس بأعيانهم دون أن نجزم أو نعرف أو يعرفوا أن الله أذن لهؤلاء، فيثبتونها للأحياء والأموات ممن يسمونهم الأولياء، ويثبتونها أحيانا لجمادات وأحيانا يعني أشخاص موهومين أو غير ذلك. وكل ذلك جعلهم يتصورون أن هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشركون في أفعال الله عز وجل، فأشركوا في الله بربوبيته، فكذلك من أعظم أنواع الشرك. وترتب على هذا بالضرورة الشرك في الإلهية، لأنه من ادعى أن أحدا من الخلق يشرك مع الله في ربوبيته عبده من دون الله، فشرك الربوبية يفضي إلى شرك الإلهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا السؤال، هل أهل النار يخلدون فيها؟ هذا هو ما ثبت في النصوص الشرعية، أن أهل النار الخلص ما عدا أهل الكبائر وما عدا من استثناهم الله عز وجل فهم يخلدون فيها. أهل النار الخلص الكفار المشركين المنافقين هؤلاء يخلدون فيها. ثم قال هل النار تفنى وكذلك الجنة؟ أيضا هذا فرع عن ذاك. إذا قلنا بأن أهل النار الخلص الكفار الخلص خالدون فيها فكذلك من الضروري ألا تفنى النار، وكذلك بالضرورة الجنة، فنحن نعلم جزما أن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم مخلدون فيها، فمن الضروري أيضا أن ألا تفنى الجنة، فهما رأيان متلازمان أو قال قولان متلازمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو
لحظة أبو ناصر، الشيخ هنا فيما يظهر في كلامه في الفصل التالي أنه يقصد غالبا يقصد في غالب ما سيأتي يقصد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به ثلاثة أمور، لأن حديثه فيما بعد أكثره يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استطرد إلى التوسع بالأنبياء والملائكة فيما بعد، لكن في هذا التقسيم الذي بين أيدينا، وهو أن لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور، وغيره يقاس عليه، إلا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له بعض الخصوصيات، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له بعض الخصوصيات، لكن من حيث التنظير العام ما بعده يقاس عليه. نعم.
أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة.
نعم، هذا الكلام كله يتعلق بالنوعين الأولين أو بالأمرين الأولين من التوسل به صلى الله عليه وسلم، وهما من التوسل المشروع، من التوسل المشروع، وكله متعلق بالتوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته. الشيخ لم يفصح عن الأمر الثالث، النوع الثالث لم يفصح عنه، لكنه ذكره ضمنا في الحديث عن الشفاعة يوم القيامة، أي ذكر جزء من النوع الثالث. النوع الثالث فيه ممنوع وفيه مشروع. النوعين الأولين، أعيد وأقول، النوعين الأولين ذكرهما الشيخ، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتباعه، فهذا هو المطلوب من كل العباد، وهذا هو المشروع والمعلوم من الدين بالضرورة، التوسل به بمعنى التوسل باتباعه والإيمان به بطاعته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب من المسلم. والنوع الثاني التوسل به، يعني دعاءه وشفاعته وهو حي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا معلوم بالتواتر، ومن أنكره بعد قيام الحجة فهو كافر. النوع الثالث كما قلت لم يصح عنه الشيخ وفرع عليه، وهو التوسل به وهو ميت، التوسل به صلى الله عليه وسلم وهو ميت. فالتوسل به وهو ميت في الدنيا هذا ممنوع قطعا، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما مات انقطع التوسل به، ولا يجوز دعاؤه، ولا يجوز نداؤه، ولا يجوز صرف نوع من بل من الشرك صرف أي نوع من أنواع العبادة له ودعاؤه نحو ذلك، هذا في الدنيا. أما التوسل به وهو ميت يعني يوم القيامة إذا بعث صلى الله عليه وسلم ففيه تفصيل، إن قصد به الشفاعة العظمى أو الشفاعة لأهل الكبائر فهذا يقر له بشروطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يشفع الشفاعة التي وعده الله بها بشروطها. إذن فالنوع الثالث هو الشفاعة به صلى الله عليه وسلم أو الاستشفاع به وهو ميت، فأغلب صوره شركية ولا تجوز وبدعية، بل كلها فيما يتعلق بالشفاعة به وهو ميت في الدنيا، فلم يعد الاستشفاع به جائز إطلاقا، فهو إما بدعة مغلظة وإما شرك وهو الغالب. نعم.
وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان الشرك محبا له معظما له لم تنقذ، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من المرسلين أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بين سبحانه
لا يزال حديث الشيخ أو استطراده هنا في بيان التوسل الممنوع أو الاستشفاع الممنوع وينبغي أن نستصحب في غالب حديث الشيخ في هذا الكتاب توسل وسيلة أنه يستعمل التوسل بمعنى الاستشفاع سواء الممنوع أو المشروع والاستشفاع كذلك والشفاعة بمعنى التوسل فهما غالبا مترادفان ولذلك ينبغي أن نستصحب هذا المعنى دائما هو الآن حينما تكلم عن أنواع التوسل به صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع المشروعة أولا وهي بمعنى الاستشفاع به في حياته الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أولا باتباعه وطاعته وثانيا بطلب الدعاء منه أو بطلب الشفاعة الدنيوية منه أن يشفع يطلب منه فلان من الناس وهو حي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند فلان وهذا حدث كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع النوع الثاني الاستشفاع به أو التوسل به وهو ميت فهو على نوعين التوسل به وهو في قبره هذه مر عليها الشيخ مرور دون أن يصرح بها فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لأحد نفعا أو ضرا وهو ميت في قبره فمن دعاه أو توسل به فقد كفر أو ابتدع وأشرك والتوسل به بعد مماته بمعنى طلب الشفاعة منه أو وقوع الشفاعة منه الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منه بشروطها، هذا أمر واقع بمعنى أن الله وعده بأن يشفع، لكنها شفاعات مشروطة محدودة معلومة، ولا ندري لمن لح تحدث بعينه من الناس إلا من ورد ذكره في السنة أو في ثبت في القرآن أو في السنة، أما من عداهم فتبقى مطلقة. من ستشمل من الخلق أو من الناس شفاعاته صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، نعرف أجناس من تشملهم لا أشخاص من تشملهم. فمن هنا لا يستطيع أحد أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له يوم القيامة، ومن ادعى فهو كاذب. هذه مسألة ينبغي أن تفهم جيدا، لا يستطيع أحد من الخلق يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له يوم القيامة وأنه من ضمن من تكون لهم الشفاعة أو الوسيلة التي ستكون يوم القيامة. إذن التوسل لا يزال يستخدم بمعنى الاستشفاع ومعنى الشفاعة. ثم ذكر أن شبهة المشركين واستدل عليها هنا، ووقوعهم في الشرك مبني على أنهم وقعوا في الوسيلة الممنوعة، في الاستشفاع الممنوع، وظنوا أن معبوداتهم من دون الله عز وجل وسيلة بينهم وبين الله عز وجل، أو أنها شافعة لهم في الدنيا وفي الآخرة. زعموا أن معبوداتهم التي يعبدونها سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من النبيين أو من الصالحين أو من الجمادات أو الأوثان أو الأوهام أو غيرها، كل ما يعبده المشركون من دون الله عز وجل أغلبهم زعموا أنهم إنما يعبدونهم لأنهم يتوسلوا بهم إلى الله، استشفعوا بهم عند الله، المعنيان مترادفان. فمن هنا استطراد الشيخ في محله، وهو أراد أن يفصل في الصور الممنوعة من التوسل الممنوع، في الصور صور التوسل الممنوع الذي وقع به المشركون، ثم وقع به بعض مشركي هذه الأمة الذين زعموا أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة بينهم وبين الله، فدعوه من دون الله أو طلبوا منه ما لم يأذن به الله. نعم.
بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم؟ وهذا كما كانوا يقولون له بنات، فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح عليه السلام كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم عليه السلام كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان، وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا، أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ، وهذه رقيقته، وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة، كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس، أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد، يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
يقصد بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة لم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله شيئا، مع ولا يطلب منه شيئا، لا جلب نفع ولا دفع ضر، هذا بإجماع المسلمين، بإجماع أهل التحقيق من المسلمين، مع أن الصحابة تحدث لهم من الكروب والكوارث والمصائب الخاصة والعامة ما يستدعي أن يطلبوا لو كان ذلك مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يطلبون به أن يدعو الله، بمعنى حتى أن الصحابة لم يكونوا يطلبوا ولا للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا الدعاء من ربه أن يدعو لهم أو يقول يا رسول الله ادعو لنا أو اشفع لنا أو نحو ذلك. فهذه قاعدة عظيمة يجب استصحابها، وهي رد قاطع بين على جميع أهل الأهواء والبدع الذين يمارسون هذه الشركيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد ولم ينقل عن أحد من الأئمة المعتبرين أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيز الوقوف لدعائه أو يطلب منه شيئا، لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، ولا حتى أن يطلب منه أن يدعو الله له. لأن بعضهم يقول نعم أنا لا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن أطلب منه أن يدعو الله أن يفرج عن المسلمين مثلا. أبدا لم يحدث ذلك، بل كانوا إذا حدث أمر يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله عز وجل جماعة وأفرادا مع قربهم من القبر، وأيضا سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وهذه كلها دواعي لو كان هذا جائز أن يظهروا شيئا من ذلك أو أن يظهر منهم. إذن هذا إجماع، إجماع على أن السلف لم يكونوا أو يكون عندهم شيء من هذه البدع بإطلاق، فضلا عن أن يقروها. نعم.
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب.
أحسنت، بارك الله فيك. عندنا مقطع الآن. على أي حال، الشيخ أجاب عن شبهتهم من هذين الطريقين: أحدهما أن الاحتجاج بالنص، أي النص ورد في النهي عن هذه الشركيات والبدع نصا صريحا قاطعا لا لبس فيه، والثاني الإجماع. فالإجماع أيضا يرد دعواهم بأن النص قد يفهم له مفاهيم أخرى لأنهم قد يتأولون النصوص، فيأتي الإجماع فيحكم دلالة النصوص. الإجماع يحكم دلالة النصوص، فقد أجمع الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمة الدين المقتدى بهم إلى يومنا هذا على أن كل هذه الوسائل التي لم يرد بها الشرع والاستشفاعات أنها باطلة، فهي إما بدع مغلظة أو أنها شركية. والثاني القياس، أي قياس الأمور بعضها على بعض، يعني قياس الأمور الشرعية بعضها على بعض، والذوق أي الفطرة، فإن الفطرة تنفر من هذه الأمور وتستقبحها وتستنكرها، والاعتبار أي يعني هي بمعنى أو الاعتبار بمعنى الاستقراء، قريب من معنى الاستقراء، فإنه باستقراء الأمور أي الدلالات والوقائع والشهادات والحال، حال الأمة قديما وحديثا بعد الأدلة أيضا وبعد النصوص والإجماع، نجد أن هذه الأمور كلها تتفق على أن هذه الوسائل التي يقوم بها البدع لا أصل لها في الدين، وأنها من المحدثات، وأنها توقع في البدعة والشرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدي بعض الأسئلة، منها هذا السؤال يتكرر عن بعض الجماعات، يتكرر وأحيانا يكون عن جماعات بأسمائها، وقد لا يكون لمثل هذا السؤال موجب في مثل هذا الدرس، لكن أحب أن أجيب بجواب مجمل في السؤال عن الجماعات، بجواب مجمل يشمل غالبا جميع الجماعات القائمة في الساحة. أولا، نحن نعلم أن السنة والجماعة ليست شعار ولا حزب ولا مناهج ولا تنسب إلى أشخاص ولا تنسب إلى فئات. السنة والجماعة وصف لكل من كان على الحق واقتدى بأمة الدين الأحياء والأموات، وليس للسنة والجماعة شعار ولا وصف إلا الأوصاف الشرعية، أنهم على الذين على الحق والذين هم على السنة. فمن رفع شعارا غير السنة والجماعة وشعار الإسلام العام زاعما أنه هو شعار السنة والجماعة فليس معه دليل. يتفرع عن هذا القاعدة الأخرى، وهو أن أي انتماء لأي اسم أو وصف غير السنة والجماعة، غير السلف، أي انتماء لغير الإسلام في عمومه أو لغير السلف والسنة والجماعة على وجه الخصوص فإنما هو بدعة. أي انتماء لهذه الأوصاف والأسماء والأشكال والجماعات والرايات والأحزاب والشعارات فهو بدعة بحد ذاته، حتى وإن كان على الحق. مجرد الانتساب لغير الإسلام والسنة والجماعة والسلف، لأن أسماء شرعية وردت فيها النصوص والآثار وأجمع عليها سلف الأمة، فأي انتساب إلى غيرها في الدين وفي المناهج فهو بدعة. يرد إشكال وهو مسألة ما يعمله كثير من المسلمين الآن بمقتضى العصر، مقتضى أحوال العصر ووسائله، ومن الأعمال المؤسسية كون الإنسان مثلا يعمل في مؤسسة حكومية أو مؤسسة خيرية أو مؤسسة، فهذه مسألة ما تدخل في الشعارات، ما تدخل في الشعارات إلا إذا تعصب لها وعاد ووالى واعتبر مناهجها مناهج متميزة عن بقية السنة والجماعة. إذا وجد التميز وجد الابتداع، إذا وجد دعوة التميز وجد الابتداع، إذا وجد الولاء والبراء حتى وإن كان لمؤسسة قائمة تجارية أصبح بدعة. أما مجرد العمل المؤسسي، إنسان يعمل مثلا في مؤسسة الحرمين أو في الرابطة أو في الندوة أو في كذا أو في إحدى المؤسسات التطوعية الخالصة أو الرسمية أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو متعاون مع هيئة بطرق مشروعة أو نحو ذلك، هذا ما دام في حدود أعمال الخير المباحة المشروعة فليس من الانتماءات الممتدعة. لكن إذا كان الانتماء لجماعة أو حزب أو منهج أو شعار أو اتجاه أو نحو ذلك فالأصل فيه الابتداع، إن وافق الحق فيكون أقرب إلى السنة، وإن ما وافق الحق أو وجد فيه شيء من البدع فيزداد ابتداعا مع ابتداع. أرجو أن تكون القاعدة واضحة بصرف النظر عن ما سأل عنه السائل من تشخيص بعض الجماعات. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ظل إلا ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ طبعا كأنه يسأل عن الظل، هذه من الأخبار عن الله عز وجل، والأخبار يجب الإيمان بها كما جاءت، وأن الظل يثبت لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلال الله، لكن هل يكون صفة أو لا يكون؟ هذه مسألة يعني لا يلزم أن تكون صفة، إنما هي خبر عن الله سبحانه. يقول ذكرت مصادر العلم غير الصحيحة، فما هي مصادر العلم غير الصحيحة؟ لا أنا ما أقول، أنا كان السائل يشير إلى قولي بأن بعض طلاب العلم يأخذ العلم عن القراءة الفردية الشخصية وعن الشريط وعن الوسائل، أقول الاكتفاء بذلك خطر، أما أن تكون هذه من وسائل تحصيل العلم فنعم من وسائل التي هيأ الله للأمة وهي وسائل مباحة، لكن الاقتصار عليها. فطالب العلم يجب أن يكون أصل طلب العلم عنده أن يكون على شيخ أو على طالب علم متمكن، هذا هو الأصل، بمعنى لا يستغني عن أن يتلقى العلم عن أهله، ومع ذلك إذا توفرت له مصادر أخرى رافدة تقوي علمه تنشطه فهذا لا حرج فيه. فالسلف كانوا يأخذون عن العلماء ويقرؤون الكتب ولم يكن ذلك حرج، لكن الاقتصار على الوسائل دون الأخذ العلم عن مصادره الصحيحة وهم العلماء أو مصدره الأصلي وهم العلماء، هذا في الغالب أنه يوجد في شخصية طالب العلم اضطراب وخلل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعيد قليل يا شيخ حتى يتصل الكلام.
نعم طيب، تقرأ منين؟ من وسط الصفحة.
نعم، وكثير من الناس
يذكرون من هذه الأنواع وسط الصفحة. نعم،
وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك.
طب يقصد، علشان نربط الحديث بعضه ببعض، يقصد ما يفعله المبتدعة والذين يقعون في البدع والشركيات من الاستعانة بغير الله عز وجل والاستغاثة والاستشفاع بالأحياء وبالأموات وبالأشجار والأحجار والمشاهد والآثار، والذين يعولون في هذه الأمور على الزهد، قصدي على يعني يعولون في هذه الأمور على المنامات والأحلام، والذين يرون أن هذا من مظاهر الزهد والورع والعبادة، أي التعلق بالأولياء والصالحين، وبعضهم أيضا يعبد الملائكة إلى آخره. هذه الأنواع وهذه الشفاعات هي التي يتكلم فيها الشيخ، ويقول أن بعض الناس يذكرون فيها منافع ومصالح تحدث لبعضهم، وهذا من الابتلاء والفتنة. نعم.
وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين.
طبعا هنا ستلاحظون أن الشيخ من أجل إحكام الاستدلال سيذكر الاستدلال على باطله من وجهين، وهذا في الحقيقة يعتبر من أقوى وجوه الاستدلال، يعني يحكم على 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 الخصم الأمر حتى لا يستطيع أن يفر. هو الآن الشيخ من الآن فما بعد سيستدل على بطلان مذاهبهم، سواء أصحاب البدع الشركية أو البدع يعني ما دون الشركية الذين يحتجون بها حججهم الواهية، ستدل عليهم من وجهين. الوجه الأول أن كل عبادة من عباداتهم هذه لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من أثار السلف، يعني بمعنى أنهم ليس عندهم أي دليل. هذه قضية. القضية الأولى أيضا سيرجع عليهم مرة ثانية ويقول بالعكس الدليل قام على ضد ما تقولون، فهو بعد ما فرغهم من الاستدلال ما ترك الأمر على يعني هذا الأمر، بل رجع عليهم مرة أخرى قال بل العكس الأدلة كلها متواترة ومتضافرة على تبديع أعمالكم والقول بشركية ما كان منها شرك. هذه دليل يعني تسمى يعني طريقة محكمة، لأنه كان كثير من الناس يبدأ بالاستدلال على منعها ثم يذكر أن ليس عندهم دليل. الشيخ عكس علشان يهيئ أذهانهم، عكس بمعنى أنه قال أنتم في كل ما تفعلون ما عندكم دليل إطلاقا، هاتوا لنا دليل، ما يأتون بدليل. ثم بعد ذلك قال ومع ذلك ما دام ما عندكم دليل أنا عندي دليل على أنكم على الباطل، والأدلة كذا 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 كذا. نعم.
وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا.